أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في شرح المضاف والمضاف إليه. إذا قال القائل جاء غلام، فهذا يعني أن المتكلم أراد أن يخبر عن مجيء غلام من الغلمان، فلا يريد أن يحدد هوية الجائي بأكثر من كونه غلاما. ولذلك نجد أن هذه الجملة يصح السكوت عليها، لأن أقصى ما أراده المتكلم هو أن يخبر عن مجيء غلام من الغلمان، ولذلك نجد أن هذه الجملة يصح السكوت عليها، لأن غاية مراده الإخبار عن مجيء الغلام وقد أخبر عنه بهذه الجملة. وتارة ثانية يريد المتكلم أن يخبر عن مجيء زيد، فيقول جاء زيد، فأقصى غرضه وتمام مراده هو أن يبين هوية الجائي وأنه زيد، فيقول جاء زيد ويصح السكوت عليه. والفرق بين هاتين الجملتين أن الجملة الأولى جاء غلام وقع الفاعل فيها نكرة، أي مبهما غير محدد، لأن من يصدق عليه أنه غلام أشخاص كثيرون، أو كما إذا قال جاء رجل فهو غاية غرضه أن يبين أن الجائي من جنس الرجال، ولا يريد أن يبين هويته أهو زيد أم عمرو أم بكر أم غيره. وفي الجملة الثانية كان غرضه ليس الإبهام، كان غرضه التعيين، ولذلك جاء باللفظ معينا فقال جاء زيد. وتارة ثالثة يقول المتكلم جاء غلام زيد. شوف، في الجملة الأولى قلنا جاء غلام، وفي الجملة الثانية جاء زيد، وفي الجملة الثالثة يقول المتكلم جاء غلام زيد. وعندما يقول المتكلم جاء غلام زيد فهو لا يريد أن يخبر عن مجيء زيد، لأن الذي جاء ليس زيدا، وإنما الذي جاء هو غلامه، وغلام زيد شيء وزيد شيء آخر. فقولنا جاء غلام زيد ليس إخبارا عن مجيء زيد، بل هو إخبار عن مجيء الغلام الذي لزيد. طيب، وبهذا تفترق هذه الجملة عن مثل قولنا جاء زيد، تمام. وأيضا عندما يقول المتكلم جاء غلام زيد هو لا يريد أيضا أن يخبر عن مجيء مطلق غلام، لا يريد أن يخبر عن مجيء أي غلام من الغلمان، وإنما يريد أن يخبر عن مجيء غلام مخصوص، وهو الغلام الذي لزيد. ففي قولنا جاء غلام يكون غرض المتكلم الإخبار عن مجيء فرد غير معين من أفراد الغلمان، وفي قولنا جاء زيد نحن نريد الإخبار عن خصوص زيد، فالجائي هو زيد. وفي قولنا جاء غلام زيد نحن لا نريد أن نخبر عن مجيء زيد لأن زيدا لم يجئ وإنما الذي جاء غلامه ولا نريد أن نخبر عن مجيء أي غلام من الغلمان على نحو غير محدد بل نريد أن نخبر عن مجيء غلام مخصوص وهو الغلام المنسوب إلى زيد فيقال حينئذ إن المتكلم لما كان يريد الإخبار عن مجيء غلام مخصوص فهو يريد فردا بعينه وكان القياس أن يأتي باسم ذلك الفرد فأن يقول جاء عمرو لنفترض أن غلام زيد اسمه عمرو فكان يفترض أن يقول جاء عمرو ولكن أراد أن يبين أن هذا الجائي هو غلام لمن؟ لزيد فقد نسب لفظا وأضافه إلى لفظ آخر حتى يتشكل من مجموعهما معنى واحد شوف كلمة غلام لها معنى وهي معنى الغلامية ولفظة زيد لها معنى وهو ذلك الشخص المعروف بعينه ولكن المتكلم ها هنا قد أضاف هذا اللفظ إلى معنى وإلى لفظ آخر حتى يتشكل من مجموع المعنيين معنى ثالث هو الذي أراد أن يخبر عنه بالمجيء فيقال إن اللفظ الأول مضاف واللفظ الثاني مضاف إليه لأن اللفظ الأول قد أضيف إلى الثاني والثاني أضيف إليه الأول فيسمى الأول مضافا لأنه يضاف إلى ما بعده ويسمى الثاني مضافا إليه لأنه أضيف إليه ما قبله تمام؟ جيد ومن هنا يقال في كلام النحاة إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ليش؟ وذلك لأن الجائي في قولنا جاء غلام زيد هو عمرو حقيقة فما أريد أن أخبر عنه هو شيء واحد ومعنى واحد هو عمرو ولكنني استعنت على بيان هذا المعنى وعلى إيجاد هذا المعنى في ذهن المخاطب بطريق هذا التركيب استعنت على المجيء بهذا المعنى المفرد بتركيب لفظ مع لفظ آخر بإضافة لفظ إلى لفظ آخر ليتشكل عن مجموعهما معنى ولذلك فإن المضاف والمضاف إليه من جهة اللفظ كم كلمة؟ كلمتان ولكن من جهة المعنى ما كلمة واحد ولذلك قالوا إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ليش؟ أم شوف عندما تقول كالكلمة الواحدة إذن هما ليس كلمة واحدة ولا لا يقال كالكلمة جيد؟ نعم فهما ليسا كلمتين ولكن في قوة الكلمة الواحدة فنقول هما كلمتان من جهة اللفظ ولذلك تجد أن المضاف له حكم إعرابي والمضاف إليه له حكم إعرابي آخر ولكن من جهة المعنى هما في قوة المعنى الواحد وكذلك عندما تقول رأيت مدير المدرسة فأنت لا تريد أن تخبر عن رؤيتك للمدرسة لأنك لم ترى المدرسة وإنما رأيت مديرها ولا تريد أيضا أن تخبر عن رؤيتك لأي مدير لمدير من المدراء سواء كان مدير مدرسة أو كان مدير حوزة أو كان مدير مؤسسة ثالث لا أنت تريد أن تخبر عن رؤيتك لمدير مخصوص وهو زيد مثلا ولكنك استعنت على بيان هذا الذي وقعت عليه الرؤية بالإضافة بأن تنسب المدير إلى معنى آخر وإلى لفظ آخر فتقول رأيت مدير المدرسة حتى كأنك لم ترى أي مدير من المدراء ولم ترى المدرسة وإنما رأيت مديرا منسوبا إلى هذه المدرسة. إذا اتضح ذلك فإن المضافة أي الاسم الواقع أولا يعرب بحسب محله من الإعراب. الآن في قولنا جاء غلام زيد، من الذي جاء؟ غلام زيد، فنعرب غلام فاعل. وفي قولنا رأيتم مدير المدرسة، فنعرب مدير على أنها مفعول به. جيد، ولكن نقول في آخر الإعراب وهو مضاف، ثم نعرب المضاف إليه بإعراب ثابت لا يزول ولا يتبدل. شوف المضاف يتغير إعرابه بحسب موقعه في الجملة. تقول مررت بمدير المدرسة، وأما المضاف إليه فيكون مجرورا دائما. فمن أحكام المضاف إليه أنه يكون دائما مجرورا. وكذلك عندما تقول رأيت خاتم حديد، عفوا رأيت خاتم حديد، أي خاتما لا من أي جنس كان، سواء كان من ألماس أو من ذهب أو من فضة أو من حديد. ولا تريد أن تخبر عن رؤيتك للحديد أيضا، وإنما أردت أن تخبر عن الخاتم، ولكنك نسبت الخاتم إلى الحديد ليتشكل من مجموعهما معنى واحد. فتقول رأيت خاتم حديد، خاتم مفعول به وهو مضاف، وحديد مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا دائما. هذا تمام الكلام في المضاف والمضاف إليه. بقي في هذا الدرس جملة من الأمور لا بد من التنبيه عليها. الأمر الأول أنه ما هو الفرق بين المضاف إليه وبين النعت؟ فإنك تقول جاء رجل طويل، وأنت لا تريد أن تخبر عن كل مجيء أي رجل من الرجال، وإنما أردت الإخبار عن مجيء الرجل الطويل. فلما لا يكون الرجل طويل ها هنا مضافا ومضافا إليه، أو في قوة الكلمة الواحدة؟ والجواب على ذلك أن المتكلم في حالة النعت عندما تقول جاء رجل طويل هو لا يريد الإخبار عن أكثر من مجيء رجل، فتمام غرضه هو أن يخبر عن مجيء رجل من الرجال. ولكن بعد أن يأتي بهذا الحكم ويحقق غرضه يبدو له أن يوضح ذلك الجائي، فيوضحه بقوله طويل. وهذا بخلاف مثل قولنا جاء غلام زيد، فإنه لو قال جاء غلام لم يتحقق مراده، لأن مراده من أول الأمر هو أن يخبر عن مجيء عمرو أي الغلام الذي لزيد، فيكون المضاف إليه دخيلا في أصل تحقق الغرض والمراد، ولكن النعت يكون عارضا على الجملة بعد تحقق المراد منها. شوف نحن في اللغة عندما نقول جاء رجل طويل بلا إشكال نستفيد أن الجائي ليس رجلا مخصوصا، وإنما هو رجل ذو طول، تمام؟ جيد، ولكن التفت لابد أن نرجع إلى مراد المتكلم. المتكلم من أول الأمر كان يريد أن يبين وأن يخبر عن مجيء رجل من الرجال، ثم بعد أن أدى كلامه وحقق مراده بدا له أن يبين وأن يوضح ذلك الجائي، فيقول طويل أو قصير أو غير ذلك من الأوصاف. وأما في المضاف والمضاف إليه فمن أول الأمر يكون الغرض في بيان أن الجائي كان غلام زيد، ولذلك في قولنا جاء رجل طويل، لو حذفنا النعت تبقى الجملة بحيث يصح السكوت عليها أو لا، ولكنك لو قلت جاء غلامه، مش جاء غلام، لا يوجد تنوين، جاء غلامه، فتجد أن المخاطبة يبقى منتظرا أي غلام من، فتقول غلام زيد. ومن هنا قالوا إن النعت خارج عن أصل الجملة، لأن الجملة إما من فعل وفاعل وإما من مبتدأ وخبر، والنعت ليس شيئا منهما. وأما المضاف إليه فهو لما كان مع المضاف في قوة الكلمة الواحدة، فكأنه من دون المضاف إليه لا تحقق لأي شيء، لا تحقق للمضاف لأنه ما في قوة الكلمة الواحدة. وإذا لم يتحقق المضاف فلم يتحقق الفاعل، أو لم يتحقق المفعول فلم تتحقق الجملة. ولذلك التفت، يمكن أن يكون هناك مورد واحد تصلح الكلمة فيه لأن تكون نعتا ولأن تكون مضافا إليه في آن واحد، ولكن هذا يرجع إلى مراد المتكلم وإلى غرضه. فإننا تارة نقول رأيت خاتما حديدا، وتارة ثانية تقول رأيت خاتم حديد. في الجملة الأولى رأيت خاتما حديدا، جيد، حديدا هنا ماذا وقعت؟ نعتا. وفي الجملة الثانية تقول رأيت خاتم حديد مفعول به وهو مضاف، وحديد مضاف إليه. ما هو الفرق؟ نقول هذه الكلمة في هذا المورد تصلح لأن تكون نعتا وتصلح لأن تكون مضافا إليه، ولكن ما معنى أنها تصلح؟ أنها يمكن أن تكون نعتا إذا كان المتكلم يريدها نعتا، ويمكن أن تكون مضافا إليه إذا كان المتكلم يريدها مضافا إليه. كيف؟ متى يكون المتكلم قاصدا لجعلها نعتا؟ إذا كان المتكلم بصدد الإخبار عن رؤية خاتم، لا يريد أكثر من هذا الغرض، ثم بعد أن أخبر عن رؤيته للخاتم بدا له أن يزيد في توضيح ذلك الخاتم، فقال، فإنه يقول حينئذ حديدا نعت. وأما إذا كان من أول الأمر يريد أن يوجد في ذهن المخاطب خاتما مخصوصا، فإنه يقول رأيت خاتما حديد، أي خاتما منسوبا إلى الحديد. فالفارق إذن بين النعت وبين المضاف إليه أن المضاف إليه دخيل في أصل الجملة، وأما النعت فعارض على الجملة بعد تمامها. والمرجع في تحديد ذلك وفي تشخيصه إلى معرفة مراد المتكلم. طبعا هذا هو الفارق الحقيقي بينهما، وهذا هو الفارق المعنوي، وإن كان يوجد فوارق لفظية بينهما. من أي جهة؟
تنوين.
من جهة أن مش التنوين، لا، لأن المضاف إليه ينون،
الذي المضاف يكون منون،
المضاف لا ينون، كلامنا الفرق بين المضاف إليه والنعت، مش بين النعت والمضاف، جيد؟ طيب الفارق ما هو؟ أن النعت دائما يتبع المنعوت في الحركة الإعرابية، فإذا جاء المنعوت مرفوعا فالنعت كذلك ما يكون مرفوعا، تقول هذا خاتم حديد ورأيت خاتما حديدا، جيد، ومررت بخاتم حديد. ولكن في المضاف إليه، المضاف إليه يكون دائما على طريقة واحدة وهي الجر، فتقول هذا خاتم حديد ورأيت خاتم حديد ومررت بخاتم حديد. هذا فارق أول لفظي. يوجد فارق آخر، وهو أن النعت يجب أن يطابق منعوته في التعريف وال، فإذا كان المنعوت بألف ولا فالنعت يكون بألف ولا، ولكن في المضاف إليه المضاف لا يكون فيه ألف ولا، المضاف لا يكون فيه ألف ولا، أما المضاف إليه فيمكن أن يكون فيه ألف ولا ويمكن أن لا يكون فيه ألف ولا، وبالتالي فإن المضاف إليه ليس بالضرورة أن يطابق المضاف في التعريف والتنكير. ليش؟ لأن المضاف دائما يكون خاليا من الألف واللام، يعني دائما يكون نكرا.
المضاف إليه ولا المضاف؟
المضاف دائما يكون خاليا من الألف واللام. أما المضاف إليه فقد يكون فيه ألف ولام وقد لا يكون فيه ألف ولام. كما تقول التفت خاتم حديد وتقول مدير المدرسة، فإذا كان المضاف إليه يصح أن يكون فيه ألف ولام ويصح أن لا يكون فيه ألف ولام، وكان المضاف دائما خاليا عن الألف واللام فالمضاف إليه لا يشترط فيه أن يطابق المضاف، وإن كان وأما النعت فدائما يطابق منعوته.
قلنا بس عفوا الأول فارق بين النعت والمضاف إليه، النعت يتبع المنعوت في الحركات،
في الحركة
إليه دائما مجرور،
والمضاف إليه يكون دائما مجرورا. طيب هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وقد عرفنا أن يوجد شيء ليس واضح عنه. طيب إذن هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وقد عرفنا من ذلك الأمر أن بين المضاف إليه وبين النعت مشابهة قوية، ولأن هناك تشابها قويا بين المضاف إليه وبين النعت يتفرع على ذلك أن النعت كما يكون للتخصيص أو للتوضيح فكذلك يكون المضاف إليه للتخصيص أو للتوضيح. التفت في باب النعت قلنا إذا كان المنعوت معرفة فالنعت سوف تكون للتوضيح، فالنعت للتوضيح. مثاله تقول جاء زيد لأنك عندما قلت جاء زيد فزيد هو أضيق دائرة بحيث لا ينطبق إلا على فلان، ولذلك عندما تأتي بهذه الكلمة فيما بعد فلا معنى لأن تضيق الدائرة، لأن الفرض أن هذه أضيق دائرة.
كلمة زيد معرفة،
معرفة
لأنه اسم عام،
إيه معرفة حتى لو لم يكن فيها ألف ولام. جيد، فإذا كان المنعوت معرفة فمعنى أنه معرفة أنه متعين، وإذا كان متعينا فهو لا ينطبق على أكثر من صاحبه. جيد، ولذلك عندما تأتي بكلمة الطويل فيما بعد فأنت لا تريد أن تميز زيدا عن زيد آخر قصير، وإنما تريد أن توضح زيدا فقط. جيد، فقد جئت بتمام المراد ثم بدأ لك أن تزيد في توضيح الجائب فقلت أنه طويل. فقال المنعوت إذا كان معرفة فالنعت للتوضيح، وأما إذا كان المنعوت نكرة فقال معنى أنه نكرة أنه مبهم، ومعنى أنه مبهم أنه يمكن أن ينطبق على أكثر من فرد واحد، كما تقول جاء رجل فإنها صالحة للانطباق على الرجل الذي هو زيد وعلى الرجل الذي هو عمرو وعلى الرجل الذي هو بكر، فدائرة الجاء سوف تكون واسعة ولا تحديد في المقام، ولكن إذا أضفت حينئذ إليها نعتا فإن النعت سوف تكون للتخصيص، لأن هذه الأفراد التي هي في ضمن دائرة الرجل بعضها يتصف بالطول وبعضها يتصف بالقصر وبعضها يتصف بالأبيض وبعضها يتصف بالأسود وهكذا، فعندما تقول جاء رجل طويل فقد خصصت هذه الدائرة وضيقتها بحيث لا تشمل إلا أفراد الرجل الطويل. وإن كان التفت هذه الكلام هذه الجملة وقولنا جاء رجل طويل لا يدل على رجل بعينه أيضا، لأن من يصدق عليه أنه رجل طويل أيضا هم عدة أفراد، وإن كانوا أقل من الأفراد الذين يصدق عليهم أنهم مطلق رجل. فقالوا المنعوت إذا كان معرفة فالنعت لمجرد التوضيح، وأما المنعوت إذا كان نكرة فالنعت توضح شيئا في المنعوت ولكنها أيضا تخصصه. وقد عرفنا أن المضاف إليه يشبه إلى حد كبير النعت، ولذلك قالوا لما كان المضاف إليه يشبه النعت أصلا هذه المشابهة من أين جاءت؟ لجهة أن المضاف إليه أيضا تارة يكون للتوضيح وتارة يكون للتخصيص. مثال التوضيح، للتعريف أو للتخصيص. قال طيب، قال التفت، قلنا نحن أن المضاف دائما يكون خاليا من الألف واللام، يعني لا يكون معرفة. وأما المضاف إليه فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة. طيب، تقول جاء غلام زيد. التفت، الجاء من هو؟
غلام
زيد. الفاعل ما هو؟
غلام.
إذا أخذنا غلام لوحده، غلام نكرة أو معرفة؟
نكرة.
ولكن هذه النكرة بعد أن أضيفت إلى زيد
صارت معرفة.
جيد، علم أن الجاء ليس مطلقة غلام بل غلاما مخصوصا، وهو الغلام المنسوب إلى زيد. فقد اكتسب لفظ الغلام ها هنا بسبب إضافته إلى المعرفة، ماذا اكتسبه؟ اكتسب تعريف،
مش تخصيص. يعني
لا، تعريفا شو يعني؟ صار في مثل، يعني صار مثل التوضيح، في رتبة التوضيح، ولكن ليس، لا، اكتسب تعريفا، يعني اكتسب تعينا. جيد، يعني شو يعني؟ المضاف إذا أضيف إلى معرفة فإن دائرته تتضيق إلى أضيق دائرة ممكنة، وهي دائرة التعين، دائرة التعريف. وأما إذا أضيفت النكرة إلى نكرة، كما تقول جاء غلام رجل. شوف، جاء غلام رجل، أي لم يجئ غلام امرأة. دائرة الغلامية هذه وتتسع لعدة أفراد من الغلمان، ولكن بعض هذه الغلمان هي غلمان لامرأة والبعض الآخر غلمان لرجل. فعندما تقول جاء غلام رجل، أنت لم تخرج عن هذه الدائرة إلى أضيق دائرة، ولكنك ضيقتها نوعا ما، أو لا ضيقتها نوعا ما، لأنك قد احترزت عن جملة من أفراد الغلمان، وهم من كانوا غلمانا لامرأة، وبقي من كان غلاما لرجل. فقد خصصت الدائرة، يعني ضيقت، أو لا ضيقت دائرة الغلام، ولكنها لم تصل إلى مرحلة التعيين، لأنها لم تصل إلى هذا الفارق بعينه، فيقال له التخصيص. التفت، فنقول إن المضاف إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب تعريفا من المضاف إليه، وإذا أضيف المضاف إلى نكرة فإنه يكتسب تخصيصا. ولذلك الآن إذا سألتك غلام نكرة أو معرفة، ماذا تجيب؟
غلام
معرفة. ولكن ما معرفة بأي شيء ليس فيها ألف ولا قال؟ نقول معرفة بالإضافة، يعني معرفة بسبب إضافتها إلى معرفة. وهنا نقول غلام نكرة لأنه لم يضف إلى معرفة. نعم، هذه النكرة مخصصة، خصصت بأي شيء؟ خصصت بالمضاف إليه. نأخذ هذا المثال ونعربه. الآن تقول ثروة مصر من زارعي الأرض. شوف هنا هذه الجملة يصح السكوت عليها ولا بلا أشكال، فإذا هي إما جملة فعلية
أو اسمية
وإما جملة اسمية وليست مبتدئة بفعل، فإذا هي جملة اسمية فلا بد أن يكون فيها مبتدأ ولا بد أن يكون فيها خبر. في هذه الجملة نحن نريد أن نخبر عن
ثروة
مصر بأنها
من زارعي الأرض.
من زارعي الأرض. شوف تحليل الجملة دائما يفيد في كيفية إعراب، ولكننا نحن لا نريد أن نخبر عن الثروة بأنها من زارعي الأرض، حتى كأن كل ثروة فهي من زارعي الأرض، فإن بعض الثروات ليست من زارعي الأرض، ولا نريد أن نخبر عن مصر بأنها من زارعي الأرض، لا معنى لمثل هذا الإخبار، وإنما نريد أن نخبر عن خصوص ثروة مصر. جيب فما وقع مبتدأ، شوف فأنت تريد أن تخبر حقيقة عن الثروة المنسوبة إلى مصر. جيب فثروة ومصر في قوة الكلمة الواحدة، فكأنهما هما المبتدأ حقيقة، ولكن في عالم اللفظ ماذا نعرب؟ نقول نعرب المضاف دائما بحسب موقعه في الجملة، فماذا تكون ثروة؟
ثروة مبتدأ.
مبتدأ جيد، مبتدأ مرفوع تمام. ومصر
ليش منصوبة؟ طيب
كيف
ليش منصوبة
مصر؟ هلا نسوف يعني. مصر ماذا نعربها؟
مضاف إليه.
مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره
فتح.
الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، هذا يأتي في محله. جيد ذاك يعني. إذا وضعنا
زيد
ثروة زيد جيد. طيب من زارعي الأرض، من ماذا نعربها؟
أبجر.
أبجر
زارعية.
زارعي
مجرور وعلامة جره لا مش على الكسرة.
زارعي اسم مجرور بمن وعلامة جره
الكسرة المقدرة على ما قبل
علامة جره أصلها زارعين، جمع مذكر. شو
حذف النون؟
جمع مذكر سالم مش من الأفعال الخمسة.
صحيح جمع
جمع مذكر سالم بماذا ينصب ويجر؟
يجر بالحذف النون
بالياء. إذا اسم مجرور بمن
مصبوع.
وعلامة جره
الياء
لأنه جمع مذكر سالم.
حذفت لأنه اسم منقوص.
لا 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 الآن سوف يأتي. طيب الآن أنت ماذا تريد أن تخبر؟ أن ثروة زيد
من زارعين.
من الزارعين، أي زارعين كان؟
هو مضاف.
أو من زارعي الأرض.
أي وهو مضاف.
فهي كان أصلها من زارعين الأرض.
صحيح.
زارعين الأرض مثلا. الأرض مشى. تمام؟ فزارعي أيضا مضاف.
حذفت النون للإضافة.
جيد؟ والأرض مضاف إليه، فالأرض ماذا ما هو حكمها؟
مضاف إليه.
جر. مضاف إليه مجروح، لا مجرور بكسر الضايرة على آخره. تمام؟ ولكن حذفت هذه النون
للإضافة.
الآن سوف نشرح ذلك بشكل مفصل. تمام؟ ففي هذه الجملة يوجد المبتدأ فيه مضاف ومضاف إليه، والجار والمجرور الواقع في محل خبر للمبتدأ، هذا أيضا فيه مضاف ومضاف إليه. طيب. الأمر الثالث. طيب. الأمر الثالث الذي نريد أن نبينه أن الكلمة الواحدة قد تضاف بعدة إضافات. بعبارة ثانية، أن المضاف عندما يضاف إلى مضاف إليه قد يضاف ذلك المضاف إليه إلى مضاف إليه آخر، والمضاف إليه إلى مضاف إليه آخر. كما تقول مثلا
رأيت مدير المدرسة ناصحي.
رأيت باب دار مدرسة البراعم. أنا مش عارف تطلع من هذه الكلمة. جيد التفت. رأيت ماذا رأيت؟ رأيت بابا، هذا واضح، ولكنك لا تريد أن تخبر عن أنك رأيت أي باب من الأبواب، بل بابا مخصوصا وهو باب دار. جيد، وليس باب ملعب أو بستان. ولا تريد أن تخبر أيضا عن أنك رأيت باب دار أي دار كانت، بل باب دار مدرسة. وليس تريد أن تخبر أنك رأيت باب دار مدرسة أي مدرسة كانت، بل هذه المدرسة المخصوصة. فماذا نعرب؟ شوف رأيت فعل
ماضي
ماضي مبني على سكون اتصاله
التاء
والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فماذا رأيت بابا إذن هذا هو المضاف
وهو المضاف
جيد هذا ماذا نعلمه مفعول به ولكن لأنه مضاف إلى لأنه مضاف تقول في الآخر
وهو مضاف
جيد داري
مضاف إليه مجرور
مضاف إليه مجرور إلى آخره وهذا أيضا تقول مضاف. وهو مضاف ثم تقول مدرستي مضاف إليه مجرور على الكسر ضارع على آخره وهو
مضاف
وهو مضاف البراعم تقول مضاف إليه ولا تقول فيما بعد وهو مضاف طب التفت بعد طيب الآن شوف باب نكرة أو معرفة لوحدها إذا أخذنا لوحدها نكرة دار لوحدها
نكرة
و مدرسة لوحدها نكرة ولكن التفت وقع في هذه الإضافات آخر مضاف إليه وقع
معرفة
ليش لأنه إذا وقع أصلا لابد أن يكون إذا كان هذا المعرفة يعني مدرسة هي المعرفة مستحيل أن يكون مضاف فيما بعد بلا شحسان جيد فتقولها الكلمة الأخيرة المضاف إليه الأخير لما كان معرفة فهو يورث ما قبله
تعريف.
التعريف وإذا صارت مدرسة معرفة فهي تورث ما قبلها
تعريف.
التعريف وإذا كانت دار معرفة فهي تورث الباب فصار المفعول به أي الباب في قولنا رأيت باب دار دار المدرسة الكذا هذا صار معرفة لأنه اكتسب كل مضاف يكتسب تعريفه من المضاف إليه المعرفة الواقع بعده واضح صار؟ جيد مثلا تقول طبعاً هذا لا ربط له ولكن كل غلام قائم كل ماذا نعربها؟ ماذا تريد أن تخبر عن بالقيام عن مين؟
عن كل غلام
عن كل غلام إذن كل ما هو إعرابها؟ مبتدأ جيد؟ لأنها اسمه وقع في أول الجملة وقد أخبرت بالقيام عن كل غلام ولكنك تقول وهو مضاف غلام
مضاف إليه
تقول مضاف إليه واضح صار البحث أو لا؟ هذا هو الأمر الثالث الأمر الرابع أن المضاف لا يمكن أن يكون فيه ألف ولا ليش؟ لأن المضاف إذا كان فيه ألف ولام جاء أو إذا كان معرفة لا يمكن أن يكون معرفة لأن المضاف إذا كان معرفة معنى أنه معرفة أنه متعين وإذا كان متعينا فلا يحتاج لا إلى توضيح مش توضيح لا إلى تعريف ولا إلى تخصيص شوف الآن تقول جاء زيد أو الرجل إذا معنى أن الجاء زيد أن زيد متعين وإذا كان متعين فهو فرد بعينه فلا معنى لأن تعرفه فيما بعد بالمضاف إليه لأن هذا سوف يكون تحصيلا للحاصل جيد لأن الغرض من المضاف إليه التفت نقول المضاف إذا كان معرفة فلا يمكن أن يضاف إليه شيء ليش؟ نقول لأن الإضافة لا تخلو إما أن تكون لأجل التعريف
أو التخصيص
وإما أن تكون لأجل التخصيص وكلاهما ممنوع في المعرفة أما امتناع التعريف لأنه بحسب الفرد هو معرفة جيد فهو معرفة بنفسه فلا يحتاج إلى أن نعرفه بغيره سوف يكون هذا تحصيلا للحاصل طيب وأما امتناع التخصيص فلأنه ما معنى التخصيص هو الخروج من الدائرة الواسعة إلى الدائرة الضيقة وهذا المضاف قد وقع ضيقا من أول الأمر بحسب الفرد فلا معنى لأن نخرجه إلى دائرة أضيقة أصلا لا يوجد دائرة أضيق منها حتى نخرجه منها إليها كيف؟ نعم يمكن أن تنعته لأن النعت سوف يكون لمجرد التوضيح طيب إذن الأمر الرابع أن المضافة شوف أن المضافة لا تدخل عليه الألف واللام بل لا يكون معرفة فكلما وقع الاسم معرفة لا يمكن أن يكون مضافا مش لا يمكن أن يكون مضافا إليه لا يمكن أن يكون مضافا والسبب في ذلك لأن الإضافة إما لأجل أن تكسب المضاف تعريفا وإما لأجل أن تورثه تخصيصا وكلاهما ممنوع في المقام أما امتناع التعريف فلأن المضاف قد فرض معرفا بنفسه، فأي معنى لأن نعرفه بغيره فيما بعد؟ سوف يكون هذا تحصيلا للحاصل. وأما امتناع التخصيص فلأن التخصيص هو عبارة عن تضييق دائرة المضاف، وقد فرضنا أن المضاف هو في أضيق دوائره بحيث لا ينطبق إلا على فرد واحد. هذا تمام الكلام في أي أمر؟
المضاف والمضاف
الرابع أو الخامس؟
الرابع.
الرابع. الأمر الخامس أن المضاف لا يجوز تنوينه. فعندما تقول جاء غلام زيد قبل الإضافة ماذا كنا نقول؟ جاء غلام أو جاء زيد، ولكن عند الإضافة تقول جاء غلام زيد فيمتنع تنوين المضاف. ألتفت المضاف لا يبقى منونا، ولكن غلام لا يمكن تنوينه. ليش؟ التفت إلى فوائد اللغة العربية. واقع قالوا لأن التنوين يشعر بانتهاء الكلمة، ولذلك لأن التنوين يقع على آخر الكلمة بعد انتهاء حركتها الإعرابية، فالتنوين يشعر بأن الكلمة قد انتهت. ولكن قد عرفنا أن المتكلم في قولنا جاء غلام زيد لا يريد أن يخبر عن مجيء غلام ولا عن مجيء زيد، وإنما يريد أن يخبر عن مجيء الغلام المنسوب إلى زيد. فالمضاف مع المضاف إليهما في المعنى في قوة الكلمة الواحدة، أي في قوة الفاعل. ولذلك فلو وضع التنوين على المضاف لأشعر ذلك بأن الفاعل قد انتهى، مع أن الفاعل لا ينتهي إلا بعد المضاف بعد ذكر المضاف والمضاف إليه معا. ومن هنا قالوا إن المضاف لا يجتمع مع التنوين. طبعا هذا تعليل، يوجد تعليلات أخرى لها دخالة في المعنى، ولكن لا نريد أن نفصل أكثر من ذلك. فنقول لأن التنوين يشعر بانتهاء الكلمة، ولكن المضافة لا يتم معناه من دون المضاف إليه، ولذلك منعوا وجود التنوين في المضاف، وإنما جعلوا التنوين على آخر المضاف إليه. فالمضاف لا يمكن أن يكون منونا. طيب، وقد عرفنا في الجمع المذكر السالم وفي المثنى أن النون التي تكون في آخر المثنى كما تقول
هي غلامان،
والنون التي تكون في آخر الجمع المذكر السالم كما تقول مشتهي دونه، أن هذه النون إنما جي بها لتكون عوضا عن
التنوين.
والنون في الجمع المذكر السالم أيضا عوض عن
التنوين.
طيب، إذا كان المضاف لا يجوز أن يكون منونا وكانت النون عوضا عن التنوين، فإذا أضيف المثنى والجمع المذكر السالم يحذف منه النون. ليش؟ نقول لأن هذه النون عوض عن التنوين، فكما أن ما معنى عوض عنه؟ يعني تنوب عنه. فكما أن التنوين يشعر بانتهاء الكلمة، فهذه النون التي هي عوض عن التنوين تنوب عنها في أنها تشعر بانتهاء الكلمة. فكما لا يجتمع المضاف مع التنوين، كذلك لا يجتمع النون في الجمع المذكر السالم مع التنوين. فإذا أردت أن تضيف الجمع المذكر السالم تحذف النون، كما في مثل المثال الذي تقدم معنا ثروة مصر في زارعي الأرض، ولا تقول في زارعين الأرض، تحذف النون لأنها عوض عن التنوين، والتنوين لا يجتمع مع المضاف فتحذف لذلك. طبعا إذا وقع الجمع المذكر السالم مضافا إليه تبقى النون، كما تقول مثلا جاء غلام المجتهدين، مثلا جاء أمير المجتهدين، جاء أكبر المجتهدين، أشطر المجتهدين. المشتهدين وقعت مضاف إليه، فطبق النون. المشكلة وين؟ في المضاف. ليش المشكلة فقط في المضاف؟ لأن التنوين يشعر بانتهاء الكلمة، والكلمة تنتهي عند المضاف إليه، فيمكن التنوين وتمكن النون، ولكن الكلمة لا تنتهي عند المضاف، بل لابد من المضاف إليه. جيد. ولذلك شوف الآن تقول أذنا الحصان صغيرتان، ماذا نقول؟ شوف، نقول
أذنا مبتدأ.
أولا نريد أن نخبر بشيء عن شيء، ماذا نريد أن نخبر بشو؟
صغار أذنا،
بالصغر عن أذنا، مش عن أي أذنين، عن أذني الحصان. تمام؟ فتقول أذنا
مبتدأ مرفوع،
مبتدأ مرفوع على
الألف،
لأنه جيد. النون وين؟
نون حذفت النون للإضافة،
حذفت النون للإضافة. نعم نعم، حذفت النون للإضافة، وهو
مضاف.
الحصان
مضاف
إلى مجرور على مجرور الكسر الظاهرة على
آخره.
صغيرتان،
صغيرتان خبر،
خبر،
خبر أذنا
جيد،
مرفوع على رفعه هي
ألف،
الألف لأنه مثنى. بس
صار واضح؟ طيب، بقي عندنا أمر سادس وأخير، هذا يعد تفصيليا ولكن فقط نذكره أيضا لمزيد فهم المطلب. أنه لنا أن نتساءل لما كان المضاف إليه مجرورا دائما، والجواب لأن المضاف إليه دائما هو في المعنى كالمجرور بحرف الجر. شوف، عندما تقول جاء غلام، جاء غلام زيد، وكأنك قلت جاء غلام لزيد. ولذلك بعض النحاة، بعض النحاة يقول إن كل مضاف إليه فهو مجرور بحرف جر مقدر. يعني بعض النحاة لا يعرب مضاف إليه، يقول اسم مجرور بحرف جر
مقدر.
تمام؟ جيد. الآن لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، ولكن لأن كل مضاف إليه هو في المعنى كأنه مجرور بحرف الجر، جاء غلام لزيد، جاء غلام زيد، فكأنك قلت جاء غلام لمن؟ لزيد. وعندما تقول مثلا رأيت مديرا المدرسة، رأيت مديرا للمدرسة. تمام؟ وعندما تقول هذا خاتم حديد، ليس التقدير هذا خاتم لحديد، هذا خاتم
من حديد،
من حديد. ولذلك سيأتي معكم في أبحاث لاحقة أن الإضافة على قسمين، إضافة لامية،
إضافة منية،
هذه التي تكون بمعنى اللام، وإضافة
منية
بيانية التي تكون بمعنى من. هذا يأتي في محله، أريد أن تختار نحو. جيد، هذا تمام الكلام في المضاف والمضاف إليه. يتضح هذا البحث أكثر عند التطبيق والممارسة والإعراب. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.